سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تميزت بمزايا
كثيرة. بأخلاقه، كيف نتخلق بأخلاقه إلا بأن
إيش؟ نتعلم السيرة،
نتعلم سيرته.
من بناء الكعبة، كيف كانت أوضاع مكة قبل
البعث، تعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم،
تعلم قيم وأخلاق ومبادئ في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم.
السيرة النبوية، دروس عبر، مع المحاضر يعقوب الهوتي.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا الأمين وعلى آله وصحبه وبعد. حياكم الله مستمعينا الأفاضل مع لقاء جديد مع سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، هذه السيرة المباركة التي نتفيأ ظلالها ونستقي منها العظات والعبر والدروس العظيمة. وهذه السيرة هي سيرة سيد الأولين والآخرين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ومعانا في هذا اللقاء ضيفانا الكريمان في كل حلقة، معانا راشد وعبد العزيز، الله يبارك فيهم. السلام عليكم شباب.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الله يبارك فيكم يحفظكم. في اللقاء الماضي نحن تكلمنا عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا الدعوة السرية اللي استمرت كم سنة؟
ثلاث سنوات.
كانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم
سرا
بين أصحابه أبو بكر رضي الله عنه، والذين دخلوا الإسلام على يد أبي بكر.
نعم،
الذين دخلوا على يد أبي بكر رضي الله عنه. ثم ذكرنا أيضا البقية الذين دخلوا رجالا ونساء وكانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم شرعنا في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم الجهرية، ولما أنزل الله تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم آيات عظيمة، وهي قوله تبارك وتعالى في سورة الشعراء: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. الله أكبر. هذه الآيات لما نزلت بعث الله تبارك وتعالى، أو أمر الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يصدع بالدعوة وأن يدعو إلى الله تبارك وتعالى. هنا قام النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة إلى الله جل وعلا. طبعا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا لما نزلت قول الله تبارك وتعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، دعا عشيرته فآمن من آمن، وأخبره عمه، شو اسم عمه اللي قال أنا بأيدك وبنصرك؟
أبو طالب.
واللي قال بحاربك وبعاديك منه؟
أبو لهب،
الذي نصب العداء للنبي صلى الله عليه وسلم. شوفوا اثنين من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يقول أنا أحوطك وأنصرك، وهذا يقول أنا أحاربك وأعاديك. لما علم النبي صلى الله عليه وسلم أن عمه أبو طالب يحوطه بالدفاع والحماية، فكر النبي صلى الله عليه وسلم في وسيلة جديدة يبلغ فيها قومه رسالة الله تبارك وتعالى، فصعد على جبل من جبال مكة، ألا وهو جبل إيش؟ جبل الصفا،
هذا الجبل في العمرة والحج.
نبدأ السعي. هذا الجبلين اللي هم الصفا والمروة. الصفا هذا الجبل الذي بدأت فيه الدعوة الجهرية من نبينا صلى الله عليه وسلم لأهل مكة. نعم، بدأت دعوته صلى الله عليه وسلم على جبل الصفا. صعد النبي صلى الله عليه وسلم جبل الصفا
ونادى الناس،
نادى، نعم، قال: يا صباحاه، فقالوا: من هذا الذي يهتف؟ ثم جاء الناس قالوا: محمد. قالوا: هذا صادق الأمين، ما يقول هذا الكلام هكذا. فجاء الناس كبارا وصغارا وتجمعوا، اللي ما يقدر يصل قال خل حد يروح
واحد.
نعم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيرا من الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا:
لم نجرب عليك كذبا.
قالوا: ما جربنا عليك الكذب. فقال صلى الله عليه وسلم: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. هني شو قال أبو لهب؟ تبا لك سائر اليوم. هذا اللي ذكرناه في اللقاء الماضي، قال: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله جل وعلا سورة عظيمة أنزلها الله جل وعلا في بداية الدعوة إلى يومنا هذا تتلى. وهذا أبو لهب ما دخل الإسلام ولا تغلغل الإيمان في قلبه. طيب أسلم، آمن، أساس أنه يكذب القرآن، لكنه لم يؤمن ولم يسلم، بل نصب العداء حتى قضى نحبه وهلك أبو لهب، الذي قال الله جل وعلا فيه: تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب.
حتى موته، يعني موته يعني شيء،
نعم، كان سيء موته سيء. نعم، مات ميته سيئة، حتى أن أولاده ما دفنوه، وضعوه على حجارة ورموا عليه الحجارة، يعني دفنوه بالحصى، نسأل الله العافية والسلامة. وهكذا الخزي والعار لمن يتبع أهل الضلال والبوار عياذا بالله، ويتبع الشيطان. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال يا بني كعب بن لؤي، قام يناديهم بطن بطن من بطون قريش، قام يناديهم يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها صلوات الله وسلامه عليه. وهنا قال يا معشر قريش اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. وثم أخذ ينادي صلى الله عليه وسلم بطون مكة أن يسلموا وأن يؤمنوا وأن يذعنوا، فآمن من آمن وكفر من كفر، وما آمن إلا قليل. لذا لما أظهر النبي صلى الله عليه وسلم الدعوة للإسلام وصدع بالحق كما أمر الله تبارك وتعالى، ومضى صلى الله عليه وسلم في هذه الدعوة مظهرا لأمر الله جل وعلا لا يرده شيء صلى الله عليه وسلم، تفاجأ الناس في مكة بهذه الدعوة واستغربوا هذه الدعوة. يعني قالوا كيف احنا آلهة نعبدها من سنين طويلة، آلهة وأصنام وخرافات وترهات وأساطير يفعلونها ويعبدون هذه الأحجار، كيف هذا يدعونا إلى توحيد الله تبارك وتعالى وهناك ناس عندهم مصالح مع هذه الآلهة، عندهم مصالح شخصية وأيضا مصالح قبلية، قالوا كيف احنا نترك آلهتنا لأجل إله محمد صلى الله عليه وسلم. لذا كان مما قاله أبو جهل لما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم على حق وأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالحق وجاء بالوحي وجاء بالقرآن من الله جل وعلا، قال له واحد من أهله، قال له يا أبا الحكم ليش إحنا ما نؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ قال أطعموا فأطعمنا وسقوا فسقينا وفعلوا ففعلنا، وقام يذكر المآثر حتى كنا كفر سيرهان، يعني استوينا مثل بعض، يأتيهم نبي فمن أين نأتي نحن بنبي؟ منو يعني؟ يعني قوم بني مخزوم، يعني أنت من بني هاشم وجاهم نبي بني هاشم، إحنا بني مخزوم زعيان عمكم افتخروا بنبوته صلى الله عليه وسلم. لكنه الحسد، لكنه الضلال، لكنه اتباع الهوى واتباع الشيطان. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لما قام بالدعوة الجهرية، العرب كثير منهم كفار قريش وغيرهم من القبائل ما كانوا يألفون هذا الأمر، استنكروا هذا الأمر، خاصة لما النبي صلى الله عليه وسلم قامت تنزل عليها الآيات التي فيها إنكار الأصنام، إنكار دعاء غير الله، أنه لا إله إلا الله وأنه لا يعبد إلا الله وأنه لا يدعى ولا يرجى إلا الله جل وعلا، وأنه لا يعظم ولا يبجل إلا الله تبارك وتعالى، وأن هذه أصنام لا تسمع ولا ترى ولا تنفع ولا تقدم ولا تؤخر. تضايق الناس قالوا لا أجل هذه آلهتنا، يتعرض لآلهتنا صلوات الله وسلامه عليه. فكان هنا العداء أشد وأكبر، هم بداية عاندوا، يعني أبو لهب بداية الدعوة يقول لهذا جمعتنا، وقبلها بعد قال تبا لك سائر اليوم، وأبو جهل نفس الكلام، يعرف أن هذا حق ويعرفون أن هذا قرآن يتلى. يعني من القصص العجيبة من
يؤمنون بالقرآن، يعني يعرفون نعم مو قول بشر ولا
نعم
جن،
نعم هم يعرفون هذا ما هو لا قول بشر ولا قول جن، يعني واحد من صناديد قريش أو من كبار قريش أو من علماء وشعراء وكبار قريش اللي هو والد منه
خالد بن الوليد، الوليد
نعم
بن مغيرة،
الوليد بن المغيرة. هذا الوليد المغيرة جاء في بعض الآثار من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن الوليد بن المغيرة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في يوم من الأيام في بداية الدعوة جاء الوليد بن المغيرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم آيات من القرآن، تأثر الوليد بن المغيرة، يقول الراوي فكأنه رق له، يعني تأثر وعرف أن هذا ما هو كلام بشر. هذا الخبر اتيان الوليد لأنه كلام عظيم يحبون يسمعونه، يعرفون أنه ما هو كلام بشر ولا هو كلام جن، بل ليس من الشعر بشيء، فكانوا يحبون يسمعون هذا الكلام. حتى جاءت بعض الآثار أنهم كانوا بالليل إذا أظلمت السماء كانوا يروحون بالدس يشوفون النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، يسمعون منها القرآن، ثم لما يرجعون يحصلون بعض، يعني هذول اللي هم معادين للنبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم الوليد بن المغيرة. أبو جهل بلغه خبر أن الوليد بن المغيرة جاء إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه سمع منه ما يتلو صلوات الله وسلامه عليه الوحي القرآن، وتأثر ورق له، فقال يا عم إن قومك يرون أن يجمعوا لك مالا، يعني كأنه يستهزئ أبو جهل، شوفوا كيف يستهزئ بالوليد، لأنه بس الوليد ما أسلم بس تأثر بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء كأنه يستهزئ، قال إن قومك يرون أن يجمعوا لك مالا، قال لما؟ قال ليعطوكه فإنك أتيت محمدا. فرد عليه الوليد فهم، قال قد علمت قريش أني من أكثرها مالا. فقال له أبو جهل يعني كأنه يعني يثير فيه الحمية، فقل فيه قولا يبلغ قومك أنك منكر له أو أنك كاره له. قال وماذا أقول؟ فوالله ما فيكم رجل أعلم مني بالأشعار ولا أعلم برجزه أي بقصيده مني ولا بأشعار الجن، يعني ما في حد في مكة من أهل قريش مثلي أنا في الشعر ومعرفة رجز الشعر وقصيد الشعر وأشعار الجن. والله هذا حين كلام منه كلام الوليد المغيرة، يقول والله ما يشبه الذي يقول شيئا من هذا، كل هذا يقول كوم وهذا الكلام شيء آخر، ووالله إن لقوله الذي يقول حلاوة وإن عليه لطلاوة، الطلاوة يعني رونق وحسن، وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفله وإنه ليعلو وما يعلى وأنه ليحطم ما تحته. كلام عظيم صراحة، الكلام هذا اللي قاله الوليد المغيرة سمعه منه أبو جهل اللي سمع بأبي الحكم. طيب هل تأثر؟ هل قالوا طيب والله بما أن الكلام كذا راح نسلم؟ لا. راح نذكر هذا بعد الفاصل.
السيرة النبوية دروس عبر.
سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تميزت بمزايا كثيرة.
نتخلق بأخلاقه، كيف نتخلق بأخلاقه؟ إلا بأن إيش؟
نتعلم السيرة.
نتعلم سيرته.
من بنى الكعبة؟ كيف كانت أوضاع مكة قبل
البعث؟ تعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم.
علم قيم وأخلاق ومبادئ في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم.
السيرة النبوية دروس عبر مع المحاضر يعقوب الهوتي.
رجعنا لكم مستمعينا الأكارم، ولازلنا مع حادثة الوليد بن المغيرة لما جاه أبو جهل وقال له ليش سمعت القرآن، أو كأنه يعني عاتبه، فقال أنه يعني محمد صلى الله عليه وسلم الذي يقول لا يشبه الشعر، الذي يقوله صلى الله عليه وسلم ما يشبه الشعر، وأن له حلاوة وأن عليه لطلاوة وأنه لمثبر أعلاه مغدق أسفله يعلو وما يعلى يحطم ما تحته، وأصدق من ذلك ما قال ربي تبارك وتعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. هذا الكلام العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. لذا يقول بعض الشعراء، يقول عن القرآن نسخت به التوراة وهي وضيئة، وتخلف الإنجيل وهو ذكاء، لما تمشى في الحجاز حكيمه فضت عكاظ به وقام حراء، أزرى بمنطق أهله وبيانهم، وحي يقصر دونه البلغاء، حسدوا فقالوا شاعر أو ساحر، ومن الحسود يكون الاستهزاء. صلى الله عليه وسلم استهزأوا به. إيش قال هذا الذي مع أبو جهل الوليد بن المغيرة؟ قال فدعني حتى أفكر، يعني يا أبو جهل يا أبا الحكم كان يسميه أبو الحكر، قال دعني أفكر. فلما فكر إيش قال؟ شاف ما في شيء، ما يقدر يكذب النبي صلى الله عليه وسلم،
قال إن هذا إلا سحر.
نعم، قال إن هذا إلا سحر يؤثر، يأثره عن غيره، يعني يرويه ويحكيه عنه. فأنزل الله جل وعلا آيات تتلى إلى يوم الدين في هذا اللي اسمها الوليد المغيرة، أنه عرف أنه حق، وعرف أنه وحي، وعرف أنه قرآن، وعرف أنه كلام الرحمن تبارك وتعالى، ولكنه عاند وبغى وظل واتبع الهوى واتبع الشيطان. فقال الله جل وعلا ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا
ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا
سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر
فقال إن هذا إلا سحر يؤثر،
إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر عياذا بالله رب العالمين. شوف كيف العناد عاند الوحي وعاند رسول الله، مع أنه يعرف أنه حق، لكنه الهوى والضلال واتباع الشيطان عياذا بالله الرحيم الرحمن تبارك وتعالى. فهؤلاء مثل أبو جهل والوليد بن المغيرة وأيضا معهم عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والأسود المطلب والبختري وغيرهم العاصم
وائل قريش.
نعم هؤلاء رجالات والصناديد وكبارات قريش، هؤلاء حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم، كان معهم أبو سفيان، لكن أبو سفيان
أسلم
رضي الله عنه وأرضاه. نعم وغيرهم من الذين حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم، وكلهم ماتوا على الكفر وماتوا شرميته، يعني حتى أبو لهب وأبو جهل ماتوا شرميته. لماذا؟ لأنهم آذوا وعاندوا النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء المجموعة هذول في يوم من الأيام لما شافوا أن الأمر، يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم مقبول عند الناس والناس تقبل عليه، وكل يوم تنزل عليها آيات وينزل عليه وحي مؤثر ما هو كلام بشر، شافوا ما في فائدة، قالوا
والناس ما اقتنعوا بكلامهم. نعم. من ساحر.
نعم الناس مقتنعين، راحوا عند منو؟ عند عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب، جاءوا إليه هذول المجموعة اللي ذكرت اسمهم قبل قريش. نعم قالوا يا أبا طالب، إن ابن أخيك قد سب آلهتنا وعاب ديننا وسفه أحلامنا وضلل آباءنا، فإما أن تكفه عنا وإما أن تخلي بيننا وبينه، فإنك على مثل ما نحن عليه من خلافه فنكفيكه. فقال لهم أبو طالب قولا رفيقا، يعني ما شدد عليهم، قال قولا رفيقا وردهم ردا جميعا، يعني أقنعهم وبردهم وهدأهم، فانصرفوا عنه، لأن أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم كان له شأن وكان له قول مسموع وكان له كلام مسموع، فتركوه وذهبوا. مرت الأيام والنبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله تبارك وتعالى، قرب موسم الحج، وهذا الموسم كما ذكرنا في اللقاءات الماضية، موسم الحج كانت تأتي القبائل، يجون من شرق الجزيرة العربية من غرب الجزيرة، قبائل العرب تأتي، لأن باقي من دين إبراهيم عليه السلام الحج، لكنه محرف ومبدل، وفيه يعني تعظيم للأصنام وطواف والناس عرات وغير ذلك مما لم ينزل الله جل وعلا. لكن جاء الموسم والناس ستأتي، وفي أسواق في مكة مثل سوق عكاظ، مثل سوق مجنة، مثل سوق ذي المجاز، هذه أماكن يجتمع فيها الناس يتبادلون السلع ويجتمع فيها الشعراء، هذا يرد على هذا وهذا يشعر لهذا، فهذه مجاميع الناس، وأيضا هناك الاجتماع للحج. كفار قريش قالوا كيف الحين محمد صلى الله عليه وسلم معروف 40 سنة قبل البعثة، وبعد البعثة الآن كمل 4 سنوات أو أكثر، والآن الناس يعرفونه، هذا محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم،
الناس من الحج يسألون عنه،
وهو الصادق الأمين، وهو معروف يعني له مواقف النبي صلى الله عليه وسلم، والناس تعرف أنه الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم، واللي يقوله أيضا ليس كلام بشر، اللي يسمع يتأثر. فقالوا ما لنا إلا كلام الوليد بن المغيرة، إذا جاءت القبائل نوزع في طرق القبائل،
ما يبون القبائل تؤمن برسول صلى الله عليه وسلم،
ما يبون أحد يسمع منه، لأنهم إذا سمعوا تأثروا، وإذا تأثروا نقلوا هذا الكلام إلى قبائلهم، والناس راح تسلم، فهم يبون يمنعون، يعني يضعون حاجز يمنعون النبي صلى الله عليه وسلم أن يلتقي بالحجيج، لكن ما يقدرون، لا يسجنونه ولا يربطونه ولا يؤذونه، لأن عمه أبو طالب يحوطه بإيش؟ بالحماية، وبني هاشم مع أبو طالب. فقالوا إحنا شو بنقول؟ إحنا بنوقف في طرق الناس بنقول عندنا واحد اسمه محمد، ترى هذا ساحر ولا تسمعوا منه، بيصير فيكم كذا وكذا وكذا. فاتفقوا، يقول الراوي، فاتفقوا أن يصفوا النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ساحر، وهذا رأي من؟ الوليد بن المغيرة لعنة الله عليه. اتفقوا على هذا القرار، باشروا في التنفيذ، جلسوا في طرق الناس ولا يمر بهم أحد إلا وهم يحذرون من محمد صلى الله عليه وسلم، وهو سيد الأولين والآخرين، بس حسدا وحنقا وغيظا. وتعرفون منو راكب رأس الأمر هذا؟
منو؟ أبو جهل.
لا، أبو لهب. النبي صلى الله عليه وسلم أبو لهب راكب رأس الأمر هذا. يقول بعضهم ممن يعني حج في تلك الأوقات في الجاهلية واسمه ربيعة بن عباد الديلي، هذا أسلم، يقول في سنة من السنوات رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بصر عيني، يعني بعيني شفته، بسوق ذي المجاز. سوق ذي المجاز هذا مكة. تقريبا هي في مكة، لكن يعني بعيد عن مكة، يعني تقريبا مسيرة حوالي يمكن عدة كيلومترات، 50 أو 60 أو 80 كيلومتر عن مكة من جهة عرفة، والنبي صلى الله عليه وسلم واصل هناك. شوفوا هالمسافة كلها قطعها النبي صلى الله عليه وسلم، ليش؟ لكي يدعو إلى الله جل وعلا. طيب تركوه؟ لا، لاحقين لين هناك، ومن وراه هذا المجرم العنيد متبع إبليس أبو لهب. يقول ربيعة بن عباد الديلي يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بصر عيني بسوق ذي المجاز يقول يا أيها الناس يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ويدخل النبي صلى الله عليه وسلم يعني يدخل في فجاجها والناس مقتصون عليه يعني مجتمعون عليه صلى الله عليه وسلم
فيأتون قريش نعم. ويقولون هذا
لكن صحيح لكن يأتي ويقول هذا يقول ورأيت وراءه رجلا أحول أشلق يعني وضيء الوجه ذا غديرتين له ظفيرتان يقول إنه صابئ كاذب إنه صابئ كاذب. فقلت من هذا؟ هذا منو؟ ربيعة بن عباد. يقول منو هذا اللي يقول قولوا لا إله إلا الله؟ يقول قالوا هذا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب وهو يذكر النبوة أنه نبي من الله جل وعلا. قال طيب من هذا الذي كذب؟ من هذا اللي وراه يقول إنه صابئ إنه كاذب؟ قالوا هذا عمه أخو أبوه اسمه أبو لهب قاتله
كان حول
نعم. وسبحان الله مع هذا العداء ومع هذا العناد ومع هذا البغي ومع هذا الضلال هناك أبيات قالها يعني يروي أهل السير والتاريخ أنها تنسب إلى عبد إلى أبي طالب مو عبد المطلب إلى أبي طالب ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فيها أبو طالب ولما رأيت القوم لا ود فيهم وقد قطعوا كل العرى والوسائل وقد صارحون بالعداوة والأذى وقد طاوعوا أمر العدو المزايل وقد حالفوا قوما علينا أظنة يعضون غيظا خلفنا بالأنامل صبرت نفسي صبرت نفسي أو صبرت لهم نفسي بسمراء سمحة وأبيض عضب
من تراث
نعم المقاول إلى أبيات كثيرة. ثم قال فيها وما ترك قوم لا أبالك سيدا يحوط الذمار غير ذرب مواكل وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل يلوذ به الهلاك من آل هاشم فهم عنده في رحمة في رحمة وفواضل. وأبيات كثيرة يقول فيها ابن كثير حافظ ابن كثير هذه قصيدة عظيمة بليغة جدا لا يستطيع أن يقولها إلا من نسبت إليه يعني ما يقول هذا الكلام إلا من نسبت إليه اللي هو أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم. وابن كثير يقول وهي أفحل من المعلقات السبع في المعلقات السبع المشهورة يقول هذه أبلغ منها وأفحل منها. هذه كلمات قالها عم النبي صلى الله عليه وسلم في نبينا صلى الله عليه وسلم وكيف أنه عودي ولكن الله جل وعلا كان ناصره ومؤيده بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. لكن للأسف أن أبو طالب مع هذا الخير اللي كان فيه ومع هذه الإحاطة
لم
التي نعم لماذا؟ لأنه حتى في مرض موته أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسلم عمه كان يقول له قول لا إله إلا الله كلمة أحاجك أو أحاج الله أو أحاجك بها عند الله. كان أبو جهل جالس ما يودر هالمجلس يقول أتترك دين آبائك أتترك دين عبد المطلب؟ فكان رد أبو طالب على ملة عبد المطلب على ملة عبد المطلب. نرجع إلى موضوع معاداة قريش لنبينا صلى الله عليه وسلم العداء الشديد والأذى الشديد والمكر الشديد والافتراء الشديد يفترون عليه صلى الله عليه وسلم افتراء عظيما. بل إذا أتى أحد من برع مكة وسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم آذوه وضربوه وطردوه خاصة إذا ما كان من يعني من كبارات العرب أو من القبائل القوية اللي خافوا منها. فهنا ذكر أهل السير والتاريخ قصة صحابي جليل حصل معاه مواقف في هذه الفترة فترة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. شو اسم الصحابي هذا؟
أبو ذر
أبو ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه. أبو ذر الغفاري جاء في مسند الإمام أحمد وفي صحيح مسلم أنه قال خرجنا من قومنا غفار أنا وأخي أنيس عنده أخو وش اسمه
أنيس
وأمنا يقول فقال أنيس إن لي حاجة بمكة فاكفني حتى آتيك يعني يقول كنا احنا في طريق فقال أخوي أنيس أنا بروح مكة وبرجع وانتوا انتظروني هني أنت والوالدة. يقول فانطلق فراث علي يعني راح وأبطى علي ما رجع تأخر منو أنيس هذا منو يقول هالكلام أبو ذر
يتكلم عن أخوه
نعم أبو ذر الغفاري يقول فانطلق فراث علي ثم أتاني فقلت ما حبسك مش اللي أخرك؟ قال لقيت رجلا يزعم أن الله أرسله. الله أكبر تعجب يعني يقول رحت هناك شفت واحد يدعو أنه نبي ويدعو إلى الله والناس من وراه تقول أنه ساحر، إنه شاعر، إنه كاهن. وأنيس هذا أخو أبو ذر الغفاري أصلا كان شاعر، يقول أنيس: قد سمعت قول الكهان فما يقول بقولهم، وقد وضعت قوله على أقراء الشعر. يعني الشعر له بحور وأنواع وطرق. يقول وضعت هذه الكلمات اللي يقولها، يعني الوحي القرآن، وضعت قوله على أقراء الشعر، فوالله، هذا منه يقول أنيس، فوالله ما يلتئم لسان أحد أنه شعر، والله إنه لصادق وإنهم لكاذبون. يقول أبو ذر: هل أنت كافية حتى أنطلق فأنظر؟ وأبو ذر من قبل يبحث عن الحق، يبحث عن الإيمان، يبحث عن الدين الحق. يقول: لأن حتى أخوه لما قال لا قال وأرسله الله، يزعم أن الله أرسله، وذكر الرواة أرسل على دينك يعني. شاهد قال: هل أنت كافية حتى أنطلق فأنظر؟ قال: نعم. لكن قال: شوف يا أخوي أبو ذر، كن من أهل مكة على حذر، فإنهم قد شنفوا له، يعني أبغضوه، وتجهموا له، يعني إذا عرفوا أنك رايح تسأل عنا ترى بيغلظون عليك. فلما دخل أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه، دخل مكة، يقول: فانطلقت حتى قدمت مكة. يقول: فدورت واحد يعني ضعيف ما فيه قوة، مو من الكبار والصناديد، يقول: لعل يعني يمكن أسأله كل أمور طيبة. يقول: فتضعفت رجلا منهم، فقلت: أين هذا الرجل الذي تدعونه الصابئ؟ وين هذا اللي يقول عنه صابئ؟ هذا الضعيف هذا أشار علي وقال: الصابئ الصابئ، يعني حتى هذا الضعيف يعادي النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: قال الصابئ الصابئ، يعني أشار على أبو ذر. يقول: فما لأهل الوادي علي بكل مدرة وعجما. نعم، ضربوه رضي الله عنه ضرب، ورموا عليه المدر اللي هو الطين اليابس، هذا هو مو مثل الحجر، الحجر يقتل لكن هذا يؤلم. يقول: فما لأهل الوادي علي بكل مدرة وعظم حتى خررت مغشيا علي. يقول: فارتفعت حين ارتفعت كأني نصب أحمر، يعني من الدماء كأني يعني صنم أحمر من الدماء اللي علي رضي الله عنه وأرضاه. ثم يقول رضي الله عنه وأرضاه: فأتيت زمزم فشربت من مائها وغسلت عني الدم. ثم بقي رضي الله عنه فترة طويلة راح نذكرها بعد الفاصل، فاصل نرجع لكم مستمعينا الأكارم.
السيرة النبوية دروس عبر.
سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تميزت بمزايا
كثيرة. بأخلاقه، كيف نتخلق بأخلاقه إلا بأن إيش؟
نتعلم السيرة،
نتعلم سيرته.
منو بنى الكعبة؟ كيف كانت أوضاع مكة قبل
البعث؟ تعلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم،
تعلم قيم وأخلاق ومبادئ في سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم.
السيرة النبوية دروس عبر مع المحاضر يعقوب الهوتي.
حياكم الله مستمعينا، ولازلنا مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقبل الفاصل تكلمنا عن أبو ذر رضي الله عنه، كيف أنه دخل مكة وسأل واحد من ضعفاء مكة، يعني يقول: تضعفت رجلا منهم، فقلت: أين هذا الرجل الذي تدعونه الصابئ؟ يقول: صارخ وقام يأشر علي ويحرض الناس، يقول: الصابئ الصابئ، يعني هذا بعد صابئ اللي هو أبو ذر. يقول: فما لأهل الوادي علي بكل مدرة وعظم حتى خررت مغشيا علي، فارتفعت حين ارتفعت كأني نصب أحمر. ثم أتى رضي الله عنه إلى ماء زمزم، يقول: فشربت من مائها وغسلت الدم عني، وقد لبثت 30 بين يوم وليلة. كأن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفترة، كأنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى القبائل ويطلع خارج مكة صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله جل وعلا. يقول: فبقيت 30 بين يوم وليلة، ما كان لي طعام إلا ماء زمزم. يقول: فسمنت حتى تكسرت عكن بطني، يعني امتلأ بطنه رضي الله عنه وأرضاه، وما وجدت على كبدي سخفة جوع. نعم، سخفة جوع رضي الله عنه وأرضاه. يقول: فبينما أهل مكة في ليلة قمراء، عدهني الليلة اللي شاف فيها النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: فبينما أهل مكة في ليلة قمراء أضحيان، إذ ضرب الله على أصمخة أهل مكة، يعني في ليلة قمراء مضيئة نام أهل مكة. يقول: شفت حرمتين
يطوفون على البيت.
نعم،
بس
يقول: فأتتا علي وهما تدعوان إساف ونائلة، وإساف ونائلة أصلا
صنمين.
نعم، فقلت: أنكحوا أحدهما الآخر. يقول: فما ثناهما ذلك، فأتتا علي فقلت: وهن مثل الخشبة، يعني قام يتكلم على هذه الأصنام رضي الله عنه وأرضاه. فالمرأتين لما شافوا هذا يسب الأصنام ويتكلم على الأصنام يقول فانطلقتا تولولاني وتقولاني لو كان هاهنا أحد من أنفارنا، لو كان هاهنا أحد، يعني يدورون أحد يجي ويأخذ بثار الأصنام من أبي ذر. فاستقبلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وهما هابطان من الجبل، فقال ما لكما؟ فقالوا الصابع بين الكعبة وأستارها. قال ما قال لكما؟ فقال قال لنا كلمة تملأ الفم، يعني قال كلمة سيئة من سب الأصنام وغيرها. يقول أبو ذر فجاء النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم بس سمع كلام النساء وتركهم، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبو ذر رضي الله عنه. يقول فجاء هو وصاحبه ثم استلم الحجر. دائما النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى مكة يروح إلى الحجر الأسود يستلم الحجر ويطوف بالبيت صلى الله عليه وسلم. يقول فطاف بالبيت ثم صلى، فلما قضى صلاته أتيته. يقول فأتيته وكنت أول من حياه بتحية الإسلام، فقلت السلام عليك يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم وعليك السلام ورحمة الله. ثم قال صلى الله عليه وسلم ممن أنت؟ قلت من غفار. هذا أبو ذر قال أنا من قبيلة غفار. طبعا قبيلة غفار من القبائل العربية، كانت جهة يعني يذكر أهل التاريخ والسير أنهم كانوا جهة غرب مكة، يعني جهة جدة رابغ المنطقة هذه. يقول فقلت من غفار. يقول فأهوى صلى الله عليه وسلم بيده فوضعها على جبهته، يعني كأنه يعني
حط إيده على رأسه
متعجب أو متألم. يقول فقلت في نفسي كره أني انتميت إلى غفار، يعني يمكن ما يحب قبيلتنا. يقول ثم قال صلى الله عليه وسلم ومتى كنت ها هنا؟ يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم تألم لحاله، يعني من غفار وشاف وضعه وشاف هيئته. ومتى كنت ها هنا؟ قلت قال كنت ها هنا منذ 30
بين ليلة ويوم.
نعم بين ليلة ويوم. فقال صلى الله عليه وسلم من كان يطعمك؟ قلت ما كان لي طعام إلا ماء زمزم، فسمنت حتى تكسرت عكر بطني وما وجدت على كبدي سخفة جوع. فقال صلى الله عليه وسلم إنها مباركة، إنها مباركة، يعني بئر زمزم مباركة، إنها طعام طعم. يقول أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله إذن لي في طعامه الليلة، يعني هم عرفوا أن هذا رجل يريد الإيمان يريد التوحيد، ما تكلم على الأصنام إلا لأنه يريد
التوحيد.
طاعة الرحمن وعبادة الواحد الديان تبارك وتعالى. فقال أبو بكر إذن لي في طعامه الليلة. يقول ففعل، فانطلق صلى الله عليه وسلم أبو بكر وانطلقت معهما حتى فتح أبو بكر بابا فجعل يقبل لنا من زبيب الطائف. ثم يقول أبو ذر كان هذا أول طعام أكلته بها، فلبثت ما لبثت. ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي إني قد وجهت إلى أرض ذات نخل ولا أحسبها إلا يثرب. كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخبر أبو ذر إنك أني سأهاجر، فهل أنت مبلغ عني قومك؟ لعل الله أن ينفعهم بك ويأجرك فيهم. فراح أبو ذر إلى أخوه، طبعا أخوه أسلم وأمه أيضا أسلمت، وأيضا قبيلته لما راحوا عندهم نصف القبيلة أسلموا رضي الله عنهم وأرضاهم. ثم بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم قدمت غفار على النبي صلى الله عليه وسلم. شاهد من هذه القصة أن كيف كفار قريش كانوا إذا عرفوا أن واحد يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم يخافون
حاربون ويضربونه،
يضربونه ويؤذونه ويرمون عليه ما يستطيعون من الحجارة وغيرها. فهذه قصة من القصص، وأكيد كانت القصص كثيرة في تلك الفترة وفي تلك الحقبة أثناء دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا ذكر القرآن كثيرا من مواقف كفار قريش في إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم وتكذيبه صلى الله عليه وسلم، وأصناف الأذى الذي كان يعانيه صلى الله عليه وسلم. بل كانت قريش لها أساليب، يعني مو أسلوب واحد، كانت كل يوم تطلع أسلوب جديد في محاربة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، في إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم. منها إثارة الشبهات حول القرآن، يعني هذا القرآن ليس من عند الله، هذا القرآن ليس وحيا من الله، بل كانوا يبثون الدعايات الكاذبة ويأتون بأمور واهية أن هذا القرآن ليس من عند الله وأنه ليس وحيا وأنه وأنه وأنه، كل هذا وهم يعرفون أنه قرآن وأنه وحي من الواحد الديان وأنه كلام الرحيم الرحمن، لكنه
تكبر وعناد.
تكبر وعناد وحسد وحقد أن هذا الوحي اختار الله تبارك وتعالى له محمدا صلى الله عليه وسلم. لذا نجد أنهم كانوا يقولون إنما يعلمه بشر،
وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون. هذه من الآيات التي تبين كيف كان كفار قريش يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا من الآيات وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة، وغيرها من الآيات. بل جاء في بعض الآثار وبعض الأخبار من أساليبهم أن هناك واحد اسمه النضر بن الحارث، واحد من كفار قريش اسمه النضر بن حارث، وهذا كان من الشياطين الكبار في قريش، يعني من الذين آذوا النبي صلى الله عليه وسلم أشد الإيذاء. هذا لما شاف النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بالقرآن، هذاك شو قال الوليد المغيرة؟ قال أن هذا إيش؟ أن هذا سحر. الوليد المغيرة قال هذا سحر. هذا شو كان يقول؟ كان يقول هذه أساطير الأولين. فكان يروح الحيرة، الحيرة ناحية العراق، كان يروح الحيرة بس عشان يتعلم قصص كسرى وفارس وحكايات رستم، كان يجمعها أحاديث ملوك الفرس وأحاديث رستم، ويأتي إلى مكة إذا جلس النبي صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن يجلس هو يقول هذه القصص اللي سمعها والأخبار اللي سمعها. ثم كان يقول أنا والله يا معشر قريش أحسن حديثا منه، وما حديثه إلا أساطير الأولين اكتتبها، فهلموا إلي فأنا أحدثكم أحسن من حديثه. ثم يحدثهم عن شو؟ عن ملوك فارس ورستم وغير ذلك مما تعلمه في الحيرة. كل هذا فقط من أجل إنكار الحق ومحاربة الحق. لذا جاء في سيرة ابن إسحاق عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نزل في النضر بن الحارث 8 آيات من القرآن الكريم، وهي قول الله جل وعلا إذا تتلى عليه آياتنا
قال أساطير الأولين.
فكل ما ذكر من الآيات فيه يعني الأساطير من القرآن، هذه رد على هذا الرجل اللي اسمه إيش؟ النضر
بن
الحارث، قاتله الله. طبعا هذا بقي إلى يوم بدر فوقع أسيرا وقتل، عمله الله وقبحه الله تبارك وتعالى. طبعا كان هذا الأسلوب أيضا من أساليبهم في محاربة النبي صلى الله عليه وسلم. الأولى كانت إثارة الشبهات حول مصدر القرآن الكريم، الأسلوب الثاني معارضة القرآن بأساطير الأولين هي قصص ملوك الفرس وأحاديث رستم، والأسلوب الثالث
السخرية والاستهزاء والتكذيب.
أيوة، هذا كان أسلوبهم من أساليب إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم وإنكار أنه جاء بالحق، أنهم كانوا يسخرون ويستهزئون ويكذبون. وقريش لجأت إلى هذا الأسلوب لتخذيل المسلمين، يعني يبون يكسرون معنوياتهم، يبون ينزلون معنوياتهم، يبون يعني ما تكون عندهم معنويات. فكانوا يسخرون من النبي صلى الله عليه وسلم، يستهزئون بالنبي صلى الله عليه وسلم، يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم، الله أكبر، وهو سيد الأولين والآخرين، وهو الصادق الأمين. هم يعرفون أنها الصادق الأمين، وهم يعرفون أن كلامه وحي من عند الله تبارك وتعالى،
يعرفون أنهم مع الباطل هو
وهم الصح. يعرفون نعم، لكنه الكبر والعناد والحسد، وراس الأمر الحسد عياذا بالله رب العالمين. لذا قال الله جل وعلا أنهم لما كانوا يعني بلغ بهم المبلغ أنهم كانوا يقول النبي صلى الله عليه وسلم مجنون. لذا قال الله جل وعلا
مساحر بعد،
نعم، يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. وأيضا قول الله جل وعلا وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. وفي آيات أخرى قال الله جل وعلا بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر صلى الله عليه وسلم. يقول ابن إسحاق صاحب السيرة يقول وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تلا عليهم القرآن ودعاهم إلى الله تبارك وتعالى كانوا يهزؤون، يعني يهزؤون به، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. سبحان الله، كل هذا من أجل الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم وأن لا يؤمنوا بما أنزل الله تبارك وتعالى. طبعا أيضا من أساليبهم، يعني ذكرنا الحين الاستهزاء والسخرية والتكذيب، من أساليبهم أيضا مساومات، يعني كانوا يساومون مساومات يحاولون فيها أن يلتقي الإسلام والجاهلية في منتصف الطريق. يعني يقول إحنا نترك بعض الشرك وأتركوا بعض التوحيد، يعني لا تسبون الآلهة، لا تقولون لا تعبدون الآلهة، يعني مساومات، أنت تنازل عن كذا ونحن نتنازل عن كذا، المهم إحنا ما نبغى دينك الكامل، لأنهم
هم مو مسألة دين، مسألة هم عندهم بعض الأشياء اللي هم يفعلونها من المحرمات والمنكرات والشرك بالله تبارك، وبعض المصالح اللي عندهم، فيقولون أنت تنازل عن كذا وحنا نتنازل عن كذا، لكن تبقى الأمور اللي فيها مصلحة، نسأل الله العافية والسلامة. لذا قال الله تبارك وتعالى ودوا لو تدهنوا فيدهنون، يعني يبغون أنك أنت تلين معاهم وتتنازل لهم، لكن الله تبارك وتعالى أمره صلى الله عليه وسلم أن لا يتنازل. لذا يقول الطبري في تفسيره عن هذه الآية ود هؤلاء المشركون يا محمد لو تلين لهم في دينك بإجابتك إياهم إلى الركون إلى آلهتهم فيلينون لك في عبادتك إلهك. لذا جاء في سورة قل يا أيها الكافرون أنهم أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له يا محمد هلما فلنعبد ما تعبد وتعبد ما نعبد فنشترك نحن وأنت في الأمر، فإن كان الذي تعبد خيرا مما نعبد كنا قد أخذنا بحظنا منه، وإن كان ما نعبد خيرا مما تعبد كنت قد أخذت بحظك منه. فأنزل الله سورة قل يا أيها الكافرون. وهكذا أخذوا يساومون النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن نبينا صلى الله عليه وسلم لم يذعن لهم، بل كان يقول لهم لكم دينكم واليدين، لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم واليدين. واستمر النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله والدعوة إلى هذا الدين العظيم، والآيات تنزل عليه، وربه جل وعلا مؤيده وناصره صلى الله عليه وسلم هو وصحبه عليه أفضل الصلاة والسلام. نكتفي في هذا اللقاء وفي هذه الحلقة بما ذكرنا، ونكمل سيرة سيد الأولين والآخرين في لقاء جديد وفي حلقة أخرى. هذا والله أعلم. جزاكم الله خير شباب عبد العزيز وراشد، وجزا الله خير مستمعينا الأكارم على حسن الاستماع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
السيرة النبوية دروس وعبر.